أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
أكمل الآية التي بعدها.
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات في سياق غزوة أحد، وقد سبق الحديث في الآيات السابقة وهي قوله تبارك وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم قد التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. الآيات. غزوة أحد كما عرفنا أسبابها أنه لما حدث ما حدث في بدر وقتل عدد من صناديد قريش، قتل المسلمون من كفار قريش 70 وأسروا 70، وكان العدد قلة، أي عدد المؤمنين لا يتجاوز 314 على قلة العدة التي معهم، مع أن الكفار كان يزيد عددهم على 1000 وعندهم العدد والعدة، ولكن الله يؤيد بنصره من يشاء. لما حدث لهم ذلك ورجعوا إلى مكة، لأن الغرض الذي خرج من أجله رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى بدر هو الاعتراض عير قريش، ولم يخرج للقتال. ولهذا حينما سمع أبو سفيان بمحمد صلى الله عليه وسلم ومن معه ساحل بالعير، أي ذهب به إلى الساحل، ابتعد في الطريق، فنجت العير بما فيها من التجارة أو بما عليها من التجارة، فلم يبقى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين إلا الحرب. لأن العير نجت، ورسول من معه لم يريدوا حربا ولم يخرجوا لذلك. ولكن أبا جهل فرعون هذه الأمة بعد أن أرسل إليها أبو سفيان بأن العير قد نجت ولا حاجة للخروج، ولكنه لم يرضى لأمر قدره الله عز وجل، فقال لا يمكن أن يعود حتى يصل إلى بدر ويشرب الخمور وتضرب القيان على رؤوسهم ويسمع بهم قبائل العرب حتى لا أحد يحدث نفسه مستقبلا للاعتراض لعير قريش. فجاءوا بعددهم وعدتهم، والله عز وجل أراد شيئا، لأن المؤمنين أرادوا شيئا كما في سورة الأنفال، والله أراد شيئا آخر. فحدث المعركة وقتل ذلك العدد ومنهم أبو جهل. فلما رجعوا منهزمين قال أولئك من قريش الذين رجعوا لأهل العير أي لأهل التجارة، طلبوا منهم أن يتبرعوا لهم بذلك المال حتى يستعينوا به على قتال محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأعطوهم ذلك المال فجمعوا جيوشهم وزحفوا إلى المدينة في 3000 معهم العدد والعدة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه كان عددهم قليل. كان الرسول رأيه أن يبقوا بداخل المدينة حتى إذا دخل العدو قاتلهم الناس جميعا، ولكن الذين لم يحضروا غزوة بدر وكانوا يتشوقون للقاء الكفار ألحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج. ثم بعد ذلك حينما قال الناس لأولئك الذين ألحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم أحرجتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رأي عبد الله بن أبي المنافق أن يبقوا في المدينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم دخل منزله ولبس لأمته لبس سلاحه وخرج مظاهر في درعين. وهذا يبين للمسلم على أن الأسباب لا بد أن يؤخذ بها، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله من الناس وأنه لم يصيبه بشيء، ولكنه خرج في درعين. فلما خرج قال الناس للرسول عليه الصلاة والسلام إن شئت تبقى، فقال عليه الصلاة والسلام ما كان لنبي أن يلبس لأمته وأن يضعها حتى يقضي الله بينه وبين خصومه أو بينه وبين عدوه. فخرج الرسول عليه الصلاة والسلام بمن معه وكان عددهم 1000 والمشركون عددهم 3000. في أثناء الطريق رجع عبد الله بن أبي بمن معه من المنافقين ومن معه من قبيلته وهم 300، فلم يبقى من الجيش إلا 700 والعدو 3000. رسول الله صلى الله عليه وسلم رتبهم الترتيب الحربي الصحيح، ولكن حدث الخلاف من بعض المسلمين. رتبهم ووضع الرماة بإمارة عبد الله بن جبير وعددهم 50 على جبل الرماة، هذا الذي نعرف عنه ويسمى جبل الرماة، ويذهبون الناس لزيارة حمزة ومن معه من الشهداء. وأمرهم أمرا قاطعا بأن لا يتحركوا من هذا المكان، أي قال لهم تبقوا لحماية ظهورنا من الكفار سواء انتصرنا أو هزمنا. لم يجعل لهم مجالا للاجتهاد، وإنما أعطهم أمرا قاطعا. فحينما بدأت الجولة بين الكفار والمسلمين انهزم الكفار في نفس اللحظة، حدثت لهم تلك الهزيمة ولوا الأدبار وذهبوا إلى الجبل، حتى أن النساء الذين جاءوا بهم لأن أبا سفيان ومن معه طلبوا من قريش أن يأتوا بنسائهم معهم من أجل أن لا يفروا، لأن الذي زوجته معه لا يمكن أن يفر، وحينما بدت المعركة حدث ما حدث وانهزم الكفار، فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة الغنيمة. فقالهم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بأمر قاطع أن نبقى في هذا المكان سواء انتصر المسلمون أو انهزموا، لا يمكن أن نتحرك من هذا المكان. ولكنهم لم يطيعوا فنزلوا، ولهذا قال الله عز وجل في تلك الآيات: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فلما نزلوا، وكان خالد بن الوليد في تلك الفترة ما زال على كفره وهو قائد جيش الخيل، يعني الجيوش منهم من يكون في هذا الجانب ومنهم من يكون في هذا الجانب، منهم من يكون مسؤول عن ذلك، مثل الآن المسؤول عن الدبابات وعن الطائرات وهكذا، فكان هو مسؤول عن الذين مع الخيل، الذين عندهم الخيل. فلما رأى تلك الفرجة فتحت لهم، أي نزل الرماة من الجبل وهم يعرفون الحرب وماذا يصنعون، فجاء للمسلمين من خلفهم هو ومن معه، فحدث ما حدث وقتل 70، قتل حمزة، قتل عدد كبير من الصحابة، وجرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وحدثت يعني معركة شديدة على المسلمين ما صار عليهم مثلها. والحرب دول كما قال أبو سفيان عندما ذهب إلى هرقل: ندال عليهم ويدالون علينا. حينما حدث ذلك قال المسلمون: كيف يكون هذا ونحن على الحق وهؤلاء على الباطل؟ هم مشركون كفار ونحن مسلمون نعبد الله. أنزل الله هذه الآيات لتكون درسا للمسلمين إلى يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. مصيبة أصابتكم بقتل عدد منهم 70 الذين قتلوا. الله يقول: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني يوم بدر قتلتم 70 وأسرتم 70. قلتم أن هذا، يعني كيف يكون هذا، نحن على الحق وهم على الباطل وينتصرون علينا. الله عز وجل قال لنبيه: قل هو من عند أنفسكم، السبب منكم أنتم، وهذا شيء قدره الله عز وجل. فالسبب أنتم تركتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لكم: لا تبرحوا هذا المكان سواء انتصرنا أو هزمنا. هذا كما قلت فيه درس للمسلمين إلى يوم القيامة، لأن القرآن لم ينزل لذلك الوقت فقط، وإنما هو تشريع للمسلمين إلى يوم القيامة. هذا يعطينا الدليل الواضح بأن المسلمين إذا خالفوا أمر ربهم وسنة نبيهم واتبعوا أهواءهم، الله عز وجل لا يبالي بهم، لأن الله غني عن العالمين، وإنما نحن في حاجة إليه. فإذا كانت هناك جزئية حدثت فيها مخالفة في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحضوره هو بنفسه، ثم حدث ما حدث للمسلمين من الكفار، فينبغي للمسلمين أن يتنبهوا لأنفسهم وأن يعلموا أن الله عز وجل ناصر دينه. إن تنصروا الله ينصركم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان، يعني جمع الكفار والمسلمين، فبإذن الله وليعلم المؤمنين، أي هذا الذي حدث هو مقدر من الله عز وجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المعركة الشيطان صاح بين الناس وقالهم إن محمدا قتل، وابن أبي قمأة رجل ادعى أنه قتل الرسول ظنا منه أنه قتل محمد، هم لا يقولون الرسول إنما يقولون محمد، وتفرق الناس، لأنه حينما جاءهم الجيش من خلفهم أصبح بعضهم يضرب بعض، حتى أن ابن اليمان يقول لهم: حذيفة أبي أبي. ولكن مع المعركة لم يتمكنوا حتى قتل، أي قتل من المسلمين. ولهذا أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدفع ديته من بيت المال، فقال قد وهبته لله تصدق بديته. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام حدث له ما حدث، وظن الكفار على أنهم قتلوا محمد صلى الله عليه وسلم، ونادى الشيطان فيهم بأن محمد قد قتل، وحدث من الناس ما حدث. ثم بعد ذلك تجمع المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورقوا به إلى داخل الجبل ودافعوا عنه بأنفسهم ودمائهم، ونجى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. ثم إن أبا سفيان، وسبق الحديث عن ذلك، أنه نادى رقى الجبل ونادى فيكم محمد، فلم يجبه أحد، بل أشار إليهم الرسول أن لا يجيبوه. قال فيكم أبو بكر، لم يجبه أحد. قال فيكم عمر، لم يجبه أحد. قال أما هؤلاء فقد قتلوا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن هؤلاء الذين ذكرتم كلهم أحياء، وقد أبقى الله لك ما يسوءك. لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما نعرف شجاعته وصراحته لم يصبر، بل قال هذا القول. ثم قال أبو سفيان أعلو هبل، يعني هبل صنم في مكة يعبدونه، فيقول هو الآن علا وارتفع لأنهم انتصروا الآن على المسلمين. فرسول عليه الصلاة والسلام قال أجيبوه. قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. ثم نادى مرة أخرى وقال لنا العزة ولا عزة لكم. العزة كما تعرفون ذكرها الله عز وجل في القرآن، وهي صنم سمرة يعبدونها من دون الله. فقال أجيبوا. قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ثم جاء بالثالثة فقال يوم بيوم، يعني هذا اليوم بيوم بدر. فقيل له، أمر الرسول أن يقولوا لا سواء، يعني يوم بيوم لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلكم في النار، يعني في فرق بيننا وبينكم، قتلانا شهداء وفي الجنة وقتلكم في النار. هذه الآيات في سياق هذا الموضوع، قال الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. الذين قتلوا في تلك المعركة الله عز وجل يخبر عنهم بأنهم أحياء، وحياتهم حياة برزخية وحياة عالية. وجاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة معلقة بالعرش، وأن الله عز وجل اطلع عليهم اطلاعة فقال ماذا تريدون؟ ماذا تشتهون؟ فقالوا لا نريد شيئا، أرواحنا تسرح في الجنة وعندنا من النعيم ما لا يعرفه إلا الله عز وجل. فكرر عليهم ذلك ثلاثا، وأخيرا قالوا نريد أن تعيد أرواحنا إلى أجسامنا ونقاتل مرة أخرى حتى نقتل مرة أخرى في سبيلك. فقال الله عز وجل أنه لم يكتب على بني آدم إلا موتة واحدة، فلا رجوع للدنيا، ثم تركهم. هذه الآيات نزلت فيها كما قال المؤلف تعزية للمسلمين وبيان لفضل الشهداء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. عند ربهم يرزقون في مكان عالي، عند ربهم يرزقون من النعيم الذي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، وهم يرزقون عند ربهم يتنعمون بما أعطاهم الله عز وجل ثوابا لجهادهم في سبيله، فرحين بما أتهم الله من فضله. أولئك الشهداء يفرحون بما أتهم الله عز وجل من فضله، حيث وفقهم لطاعته ثم وفقهم للجهاد في سبيله حتى قتلوا شهداء في سبيل الله عز وجل. وكل واحد يعلم على أن الحياة الدنيا عنده في الدرجة الأولى، يعني كثير من الناس، وهذه طبيعة الناس جميعا، ولكن الشهداء علموا على أن الحياة التي هم فيها أفضل من تلك الحياة التي تركوها في هذه الدنيا، فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، يستبشرون بإخوانهم المسلمين المجاهدين في سبيل الله متى يقتلوا شهداء حتى يلحقوا بهم لينالوا ما نالوا، أي لينال الشهداء الآخرون الذين يأتون من إخوانهم ما نال هؤلاء من فضل الله عز وجل وكرمه لهم في هذه الحياة الآخرة. ثم قال: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني هؤلاء لا يخافون من المستقبل، بل مستقبلهم إلى الخير والنعيم، ولا يحزنون على ما فاتهم من الدنيا، لأن الدنيا لا قيمة لها عندهم بعد أن عرفوا فضل الله عز وجل. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ثم قال الله عز وجل: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. هؤلاء الذين كانوا في المعركة استشهد من استشهد، وبقي العدد الكثير منهم وكانوا جرحى. أبو سفيان بعد أن ذهب هو ومن معه، وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ينظر حالهم عند خروجهم، وقال له: إن رأيتهم جنبوا الخيل وركبوا على الرواحل فمعنى ذلك أنهم عائدون، وإن كانوا ما زالوا مع الخيل فمعناهم معنى ذلك أن عندهم استعداد للعودة للحرب. فلما شاهدوا على تلك الحالة أخبر رسول عليه الصلاة والسلام فقال إنهم انصرفوا. لما انصرفوا جاءهم الشيطان وقال لهم: كيف ترجعون بعدما تمكنتم من هؤلاء ولم تستأصلوهم استئصالا كاملا؟ فعزم أبو سفيان ومن معه على العودة، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم عازمون على العودة إلى المدينة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم ندب أصحابه ولم يأذن إلا لمن شهد المعركة أن يخرجوا في إثر أبي سفيان ومن معه. فلما خرجوا منهم 70 خرجوا وهم يترقبون ماذا سيكون من أبي سفيان ومن معه. أبو سفيان حينما كان يستعد مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم معبد بن أبي معبد الخزاعي، وكانت خزاعة مسلمهم ومشركهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمون له النصح، لأن أيام البيعة في وقت الصلح يعني كانوا هم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من أراد أن يدخل في حلف قريش يكون معهم، ومن أراد أن يدخل في حلف محمد يكون معه، فكانت خزاعة مع محمد صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن خزاعة لهم تعاطف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء معبد هذا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم: لقد أساءنا ما حدث، يعني لقد أساءنا ما حدث لكم من قريش. وكان ذاهب إلى مكة فلقي أبا سفيان، وهو كان مشرك، معبد بن أبي معبد الخزاعي كان مشركا، فقابل أبا سفيان فقال له: ما وراءك؟ فقال له: إن محمدا وأصحابه قد اجتمعوا والذين تخلفوا قد ندموا، وهم الآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش لم أرى مثله. يقول هذا من باب النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر كما جاء في الحديث، هو مشرك ولكنه قالهم هذا القول، فقال ماذا تقول؟ فكرر عليه الكلام وقال إني أرى لن تفارق هذا المكان حتى ترى مطلع الخيل. قال احنا عزمنا على أن نستأصل محمد ومن معه، قال رأيي لكم أن تذهبوا. فركبوا رواحلهم وخيولهم ثم انصرفوا. الله عز وجل يقول لهؤلاء الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، يعني هم في هذه الحالة، المقتول مقتول والمجروح مجروح، وهم ما زالوا في هذه الحالة وفي هذه الشدة، ولكنهم لصدقهم في إيمانهم وجهادهم في سبيل الله صلى الله عليه في سبيل الله ونصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم استجابوا حينما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتلكوا ولم يقولوا بنا وبنا. فالله يقول الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، القرح يعني الجروح التي في أجسامهم من الكفار، للذين أحسنوا منهم اتقوا أجر عظيم. الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أبو سفيان في تلك الفترة مر عليه وفد من بني القيس فقال لهم هل تبلغوا رسالة مني لمحمد؟ وإذا جئتم أحمل لكم هذه العير معكم زبيبا في عكاظ. قالوا نعم. فقال إذا وصلتم إليه أبلغوه أننا قد رجعنا لاستئصالهم. فلما مروا بمحمد صلى الله عليه وسلم قالوا هذا القول، أي أبلغوا هذه الرسالة، وهذا معنى قوله تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لك. الناس هم هؤلاء، والذين جمعوا أبو سفيان ومن معه، ماذا قال هؤلاء؟ قالوا هذه الكلمة، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا ولم يخافوا ولم يخشوا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الله كافينا وهو الذي نكل أمرنا إليه. قال البخاري في صحيحه عن ابن عباس أن هذه الكلمة قالها إبراهيم عليه السلام لما عزم أصحابه على إلقائه في النار. تعرفون قصة إبراهيم في القرآن حينما كسر الأصنام على أولئك المشركين وقالوا من فعل هذا بآلهتنا، وعند ذلك لما عرفوا على أنه إبراهيم عزموا على إلقائه في النار انتصارا لأصنامهم، وأوقدوا تلك النار العظيمة، ثم حملوه في المنجنيق لأنهم لم يستطيعوا أن يقربوا من النار حتى يلقوه بأيديهم فيها، حملوا في المنجنيق حتى يرمى في النار. وإبراهيم عليه السلام حينما كان في تلك الحالة في تلك الشدة مثل هذه الشدة التي فيها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، عرض له جبريل وقال هل من حاجة؟ قال أما إليك فلا، أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. ولهذا قال الله عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلهم الأسفلين ولم يستطيعوا يعملوا معه شيئا. هذه الكلمة قالها إبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء وأبو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه حينما كانوا في هذه الحالة بعد تلك المعركة التي حدث فيها ما حدث. ثم الله عز وجل أخبر بأن هؤلاء الذين صدقوا في إيمانهم وفي جهادهم الله عز وجل ألقى الرعب في قلب أبي سفيان ومن معه، فانصرفوا خائبين إلى مكة. وهؤلاء أدوا واستجابوا لله ولرسوله، ثم الله عز وجل نجاهم لأنه هو حسبهم وهو كافيهم، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، انقلبوا رجعوا على ما هم عليه بنعمة من الله وفضل، لأن الله عز وجل أنعم عليهم من استشهد فتلك أكبر نعمة أنعم بها عليه، ومن لم يستشهد فالله عز وجل كافيه. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. الله فضله عظيم على جميع خلقه، على أنبيائه ورسله، وعلى المؤمنين جميعا. ثم أخبر الله عز وجل أن هذا القول الذي قالوا لرسول الله وأصحابه إن الناس قد جمعوا لكم، قال إنما ذلكم الشيطان وخوف أولياءه. ذلك القول الذي قيل إنما هو من دعاة الشيطان حينما ألقوا إليهم هذه الرسالة وطلبوا منهم إبلاغها لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، إن هؤلاء دعاة الشيطان، إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه. فالشياطين يخوفون أولياءهم، وأولياء الشياطين هم الذين يخافون، وأما المؤمنون فلا يخافون من الشياطين ومن وسوستهم ومن عدوهم، فلا تخافوهم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وهذا يوجب على المسلم أن يكون خوفه من الله عز وجل وأن لا يخاف من أحد. الخوف الذي يخشى منه أن يحدث له شيء، أما الخوف الطبيعي، لأن الخوف عبادة والإنسان لا يخاف إلا الله، أما الخوف الطبيعي تخاف من سيارة وأنت في الشارع أو تخاف من سبع، فهذا خوف طبيعي، هذا لا يضر. لكن كونك تخاف من إنسان أنه يؤثر فيك حيا كان أو ميتا، فهذا هو الخوف الممنوع، هذا هو الخوف الشرك. فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إذن الخوف يجب أن يكون من الله عز وجل. فالخوف المذموم هو أن تخاف من إنسان حيا بعيدا مثلا أو قريبا أن يؤثر فيك تأثيرا، أو ميتا كما يقال أن هناك أولياء إذا صنعت كذا وصنعت كذا قد يؤثرون فيك، فهذا هو الخوف الشركي، هذا هو الخوف الممنوع منه. أما الخوف الطبيعي أو المحبة الطبيعية فهذه لا شيء فيها، لأن الخوف والمحبة والرجاء هذه كلها من أنواع العبادة، فلا ينبغي أن يكون الخوف إلا من الله عز وجل وحده. ولا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ممكن تقرأ لنا بعض الشيء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: هذه الآيات الكريمات فيها فضل الشهداء وكرامتهم وما من الله عليهم به من فضله وإحسانه، وفي ضمنها تسلية الأحياء عن قتلاهم وتعزيتهم وتنشيطهم للقتال في سبيل الله والتعرض للشهادة. فقال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، أي في جهاد أعداء الدين قاصدين بذلك إعلاء كلمة الله، أمواتا، أي لا يخطر ببالك وحسبانك أنهم ماتوا وفقدوا.
لحظة، الجهاد في سبيل الله، الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن المجاهد في سبيل الله قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. لأنه سئل عن الرجل يقاتل شجاعة أو يقاتل حمية، فقال: من جاهد لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. والجهاد بينه الله عز وجل في كتابه وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. فالجهاد له شروطه. الجهاد لا يكون إلا مع الإمام الذي يدعو للجهاد في سبيل الله، ولا يكون للشخص أن يجاهد إلا أن يستأذن من والديه، لأن الجهاد في سبيل الله هو لإعلاء كلمة الله، وإعلاء كلمة الله لا تكون إلا مع الجماعة، لا تكون مع الأفراد، ولا تكون مع الفوضى المعروفة في هذه الدنيا، لأن الجهاد له شروطه. لا يجوز لأحد أن يعلن الجهاد والإمام موجود، والإمام من كانت له البيعة. ولكن الأفكار التي دخلت على كثير من الشباب وكثرت دخلت عليهم من جماعة لا يعرفون الجهاد في سبيل الله، وإنما عندهم العواطف والحمية. العواطف هذه موجودة عند كل مسلم، كل مسلم عنده عاطفة للإسلام والمسلمين، ويريد أن تكون كلمة الله العليا، ويكره الكفار. ما في أحد يحب أمريكا في هذه الدنيا كلها، كل الناس يكرهونها، ولكن الجهاد في سبيل الله كيف يكون؟ الجهاد في سبيل الله يكون بالأسلوب المعروف الذي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يبعث القائد قائد الجيش ويوصيه بتلك الوصية بأن يقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وإذا حاصر جماعة دعاهم أولا إلى الدخول في الإسلام، إن كانوا مشركين فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو الجهاد، وإن كانوا من أهل الكتاب فالله عز وجل قد ذكر حكمهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إن كانوا أهل الكتاب وأرادوا الصلح يصالحهم على دفع الجزية ويبقون على دينهم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه سافر من المدينة من هنا إلى بيت المقدس حينما كان أبو عبيدة قائد الجيش وحاصر بيت المقدس وطلب الصلح، لأن أبو عبيدة هو قائد الفتوحات في الشام، وأن أبا سفيان بعد صلح الحديبية لما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم وقال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ثم دعاه الإسلام قال أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فلما وصل رسوله إلى الشام وقدمت هذه الرسالة إلى هرقل سأل من يوجد من العرب، فقالوا فيه عدد من العرب، فجاءوا بهم أبو سفيان وعدد معه. فلما أحضروهم عند هرقل سألهم عن هذا الرجل وعن أوصافه وعن أي شيء يدعو له، أعطهم أوصافه كاملة. قال من أقرب الناس به منكم؟ هو يقول لترجمانه وهو يترجم لهم وله. فقال أبو سفيان أنا. فقال قربوه واجعلوا جماعته من خلفه وقولوا لهم إذا كذب يكذبوه. فوجه إليه تلك الأسئلة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فأخبره بأوصافه ولم يكتم شيئا، أخبره بأنه صادق في دعوته، يعني يأمر بالصدق وبالأمانة ويأمر بإقام الصلاة وترك عبادة الأوثان. سأله ماذا يحدث بينكم وبينه، أخبره عن القتال، قال إنه بيننا دول يدال علينا وندال عليه، يعني مرة ننتصر عليه ومرة ينتصر علينا. هو يشير إلى ما حدث في غزوة بدر وأحد. ثم سأله قال هل يغدر، يعني هل ينقض العهد؟ فقال يقول أبو سفيان لم أجد مدخلا إلا في هذه الكلمة، ولو كنت أستطيع أن أكذب عليه لكذبت عليه، ولكن خشي أن يؤثر عليه الكذب وهو كافر، لأن الكذب عندهم من الأمور التي تنقص صاحبها. قال نحن منه في مدة، يعني نحن منه في هدنة ما ندري ما هو صانع فيها، لأن الهدنة كانت بينهم حينما صار صلح الحديبية. فيقول نحن في هدنة ما ندري، ربما يقول والله ما التفت إليها، يقول هذه الكلمة ما نظر إليها مطلقا. ثم بعد ذلك قال هرقل: إني أعلم أن هناك نبي مبعوث، وهذه أوصافه، ولكن ما كنت أظنه منكم، ولو كنت أعلم أني أخلص إليه لقبلت قدميه. هذا الحديث في صحيح البخاري. ثم قال له: إن كان ما تقول حقا، يعني إذا كان كلامك هذا كله صحيح، فسيملك موضع قدمي هاتين. ماذا كان بعد 10 سنوات فقط من هذا الكلام الذي قاله هرقل؟ صار أبو عبيدة في تلك البلاد في الشام، وخرج هرقل هاربا هو ومن معه من حماه، ولم يبقى في الشام. الشاهد من هذا أقول أن أبا عبيدة حينما حاصر بيت المقدس وطلبوا منه الصلح ووافق لهم على ذلك، اشترطوا شرطا وهو أن هذا الصلح يوقعه الخليفة. طيب ماذا يصنع؟ هو أمير الجيش والقوة بيده ويستطيع أن يفتك بهم، ولكن التعاليم التي تلقاها عن قائده عن عمر، وكذلك ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على أنهم إذا عرض أهل الكتاب الجزية وطلب الصلح فلا بد أن نستجيب لهم. فكتب خطابا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة يخبره بما اشترطوا عليه. ماذا صنع عمر بن الخطاب؟ رحل من هنا على أي شيء؟ على طائرة؟ على بعير. ما كفى شهرا حتى وصل، ثم وقع لهم الصلح. بل وذكروا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما كان في كنيسة القيامة، هذه التي تسمى كنيسة القيامة، وأنه لما حضر الوقت للصلاة خرج منها، قالوا صلي هنا، قال لا. بين العلماء على أنه عمل ذلك حتى يكون وفاء بالعهد، لأنه قال ربما يأتي ناس فيما بعد ويطرد هؤلاء من كنيستهم ويقول هذا محل ما صلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج وصلى خارج عن تلك الكنيسة. هذه سماحة الإسلام وهذه عدالته. وحينما نسمع أن الإسلام دين إرهاب وأن الرسول عليه الصلاة والسلام إرهابي، هذا كله من المشركين من الكفار ممن هم ضد الإسلام، والذين أعطوهم هذا الأسلوب الذين لا يفهموا الإسلام، الذين أعطوهم هذه الذريعة على قتل المسلمين في كل مكان كما تشاهدون وتسمعون، الذي أعطاهم الذريعة لهذه الأعمال هم الذين لا يفهمون الإسلام ولا يعرفون الجهاد في سبيل الله. الرسول مكث 13 عاما ما أذن الله له بالجهاد لأنه ما عنده قوة، ومكث في مكة فترة ولم يأذن له بالجهاد، وإنما أذن له حينما استعد وأصبحت عنده القوة التي يستطيع أن يجاهد بها. إذن المسلمون ضيعوا دينهم هم. أولما أصبتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. فالمسلمون تركوا قوتهم، تركوا دينهم. فنسأل الآن، هل ترك المسلمون جزئية واحدة مثل ما ترك الصحابة تلك الجزئية، أو تركوا الكثير ولم يبقى إلا القليل؟ تركوا الكثير ولم يبقى إلا القليل، ولكنهم مسلمون. والله عز وجل بين في كتابه، ورسوله صلى الله عليه وسلم بين في سنته، على أن من شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة أنه يأخذ حق الإسلام ولو كان منافقا، لأن المنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين بأنك رسول الله، أنت رسول الله، ولكنهم كاذبون لأنهم يبطنون خلاف ما يظهرون. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كيف عاملهم؟ عاملهم معاملة المسلمين. وحينما أراد ذو الخويصرة، حينما قال للرسول عليه الصلاة والسلام أعدل فإنك لم تعدل، واستأذنه عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد في ضرب عنقه لأنه مرتد، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه،
لأنه أصبح من ضمن المسلمين وفي داخل المسلمين، فإذا قتله الرسول عليه الصلاة والسلام قال المنافقون للناس انظروا محمد من دخل في دينه يقتله متى شاء. هذه القواعد العامة ما يعرفها هؤلاء المساكين، وإنما عندهم العواطف، والعواطف هذه لا تكفي، لابد من العلم. ثم لو قلنا هؤلاء الذين يقتلون أنفسهم يقتلون الآخرين، وبهذه المناسبة نعيد هذا الحديث، وإن كنت قد ذكرته في بعض المناسبات، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه من قتل نفسه بحديدة فهو يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. من قتل نفسه بحيث ألقى نفسه من شاهق من جبل كما يلقون الآن أنفسهم من القصور العالية فهو في نار جهنم يتردى فيها. من قتل نفسه بسم يشربه هو يتحسس سمه في نار جهنم، هذا جزاء من فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. طيب أنت قتلت نفسك وقتلت المسلم، هل سيستقبلك الحور العين كما يقول لك هؤلاء الملبسون؟ الملبسون الذين لبسوا على الشباب، وتجد أحاديثه في الانترنت وفي القنوات على أنك اذهب فجر نفسك وفجر هؤلاء والحور العين يستقبلونك. طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يستقبلوا الحور العين، قال هذا الكلام، وهم لخبثهم حالوا بين الشباب وبين العلماء، لأنهم إذا جاء الشباب إلى العلماء سيسمعون منهم على أن هذا العمل ليس جهادا وسيتركون رأيهم، ولكنهم حالوا بينهم وبين العلماء فحكموا على العلماء بأنهم كفار وأنهم علماء السلاطين وأنهم ليسوا علماء شرعيين يدعون إلى الله عز وجل. إذن صاروا المساكين من هو أستاذهم أساتذتهم؟ هؤلاء الذين يلقون إليهم هذه الأقوال والذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، وإلا لو تركوا المجال بينهم وبين العلماء لما حدث مثل ذلك. هذا الأسلوب ليس جديدا، الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الراشد، أخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنهم شرار الخلق، وقال إنهم عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين، لأنهم جهال، بدل ما يجلسوا عند الصحابة ويطلبوا العلم عليهم ويسمعوا منهم، لأنهم عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضروا التنزيل وسمعوا منه، بدل ذلك صار يتلمذ بعضهم على بعض وحكموا على علي بن أبي طالب ومن معه بالكفر. عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي بن أبي طالب هذا من التابعين ومن حفاظ القرآن، وكتب له عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عمرو بن العاص أمير القاهرة أمير مصر، كتب له وقال آثرتك به على نفسي افتح له دارا ليعلم الناس القرآن، فذهب من حفاظ القرآن ولكن ضل، لأن الهداية والضلال بيد الله عز وجل، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء، فضل. فلما ضل ماذا صنع؟ جاء وتقرب بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الله حسب زعمه، الخليفة الراشد المشهود له بالجنة. إذن ينبغي للمسلمين أن يثقفوا أبنائهم وأن يبينوا لهم الحق وأن يدلهم على العلماء حتى يبصرهم في دينهم، لأن الله عز وجل يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إذن الدعوة والتوجيه بعد التعلم، أولا تعلم أنت وتفقه، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، القضية الفقه في الدين، أما حفظ القرآن وحفظ النصوص بدون فقه فيه فقد ضل أولئك الذين أنزلوا تلك الآيات على المسلمين وهي نازلة في الكفار. ونقرأ في آية السجدة الله عز وجل قال أما الذين فسقوا ففي نار جهنم كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. هذه الآية استدل بها أولئك على أن من ارتكب معصية فهو في النار وهو كافر. ليش؟ لماذا؟ لأن في أولها وأما الذين فسقوا، ولكن آخر الآية تبين على أن هؤلاء كفار، فذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. العاصي ما يكذب أن هناك نار وأن هناك بعث، العاصي يعترف بهذا، لكن الكافر هو الذي ينكر هذا. إذن الفسق في هذه الآية معناه الكفر، وليس المقصود به الفسق المعاصي كما فسرها أولئك. وهذه الآية حينما جاء يزيد الفقير، والحديث في صحيح مسلم في كتاب الشفاعة، حينما جاء هو ومن معه عصابة جاءوا من العراق، قد شغفهم رأي الخوارج فأرادوا الحج، وبعد الحج سيخرج على المسلمين، لأن المسلمين عندهم كلهم كفار، المسلمون عصاة. يعني هل في ملائكة في الأرض؟ ما في واحد من البشر إلا هو يخطئ ويصيب. فهؤلاء عندهم من ارتكب معصية كبيرة من الكبائر هو كافر، عزموا على الحج، وبعد الحج أرادوا أن يخرجوا على الحجاج الذين جاءوا إلى بيت الله عز وجل، ولكن هيأ الله لهم سببا من الأسباب أنقذوا به، جاءوا لهذا المسجد، قالوا نمر المدينة. فلما دخلوا المدينة وجدوا جابر بن عبد الله رضي الله عنه عند سارية من السواري يحدث الناس، فجلسوا، فإذا هو قد ذكر الجهنمين كما يقول، أي الذين يدخلون نار جهنم ثم يخرجون منها بعدما يسير مثل عيدان السماسم، ثم يلقون في نهر في أفواه الجنة ثم يدخلون الجنة بعد ذلك. لما سمعوا يقول هذا القول قال هذا يزيد الفقير، وهذه طبيعة الخوارج، قام ورفع صوته على الصحابي الجليل وقال يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تقول؟ والله يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها كما سيأتون في تلك الآية. فقال له هل تحفظ القرآن؟ قال نعم. قال هل سمعت بالمقام المحمود؟ قال نعم. ما هو المقام المحمود؟ الذي يبعث الله فيه عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم، فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. فيقول أنشأ يحدث فذكر الصراط ومرور الناس عليه وسقوط من يسقط في نار جهنم، وذكر الشفاعة. فقال رجعنا، يعني من المسجد درس واحد حدثوا عند ذلك الصحابي، جلسوا عند ذلك الصحابي عند عالم، درس واحد بين المغرب والعشاء. فلما رجعوا قال بعضهم لبعض هل ترون هذا الرجل الصحابي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فرجعنا جميعا عن ذلك الفكر إلا واحد ركب رأسه وخرج على الحجاج. يعني جلسة واحدة عند ذلك الصحابي، والحديث كما أقول لكم في صحيح مسلم في كتاب الإيمان في باب الشفاعة ارجعوا له، لأن رسول عليه الصلاة والسلام يقول من أراد الله بخيرا يفقهه في الدين، من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين. المهم الفقه في الدين لا حفظ النصوص. الآن بعد الكلام عن الذي نريد يتفضل. فنحن الآن بهذه المناسبة ذكرنا الجهاد في سبيل الله، ما هو الجهاد في سبيله؟ هو الذي سمعته. وإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم الذين سمعوا من الرسول عليه الصلاة والسلام وطبقوا معنى الجهاد، وكما سمعنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سافر من هنا إلى بيت المقدس حتى يوقع العقد مع أولئك الذين قبلوا الصلح، وذهب بنفسه وحدث ما حدث، لمن أراد أن يرجع يجد هذه المعلومات كلها في تاريخ ابن كثير. نعم تفضل.
يقول سبحانه
تاريخ ابن جرير. نعم.
يقول سبحانه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، أي في جهاد أعداء الدين قاصدين بذلك إعلاء كلمة الله، أمواتا، أي لا يخطر ببالك وحسبانك أنهم ماتوا وفقدوا وذهبت عنهم لذة الحياة الدنيا والتمتع بزهرتها، الذي يحذر من فواته من جبن عن القتال وزهد في الشهادة، بل قد حصل لهم أعظم مما يتنافس فيه المتنافسون، فهم أحياء عند ربهم في دار كرامته، ولفظ عند ربهم يقتضي علو درجتهم وقربهم من ربهم، يرزقون من أنواع النعيم الذي لا يعلم وصفه إلا من أنعم به عليهم. ومع هذا فرحين بما آتاهم الله من فضله، أي مغتبطين بذلك، وقد قرت به عيونهم وفرحت به نفوسهم، وذلك لحسنه وكثرته وعظمته وكمال اللذة في الوصول إليه وعدم المنغص. فجمع الله لهم بين نعيم البدن بالرزق ونعيم القلب والروح بالفرح بما آتاهم من فضله، فتم لهم النعيم والسرور، وجعلوا يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، أن يبشر بعضهم بعضا بوصول إخوانهم الذين لم يلحقوا بهم، وأنهم سينالون ما نالوا، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أن يستبشرون بزوال المحذور عنهم وعن إخوانهم المستلزم كمال السرور. يقول سبحانه: يستبشرون بنعمة من الله وفضل، أن يهنئ بعضهم بعضا بأعظم مهنئ به، وهو نعمة ربهم وفضله وإحسانه، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، بل ينميه ويشكره ويزيده من فضله ما لا يصل إليه سعيهم. وفي هذه وفي هذه الآيات إثبات نعيم البرزخ، وأن الشهداء في أعلى مكان عند ربهم، وفيه تلاقي أرواح أهل الخير، وزيارة بعضهم بعضا، وتبشير بعضهم بعضا.
هذه الآيات كما سمعنا فيها نعيم البرزخ وعذاب القبر ونعيمه، هذا بالإجماع عند أهل السنة أنه ثابت بالكتاب والسنة، ولم ينكره أي عذاب القبر إلا أصحاب المذاهب الضالة، ومنهم المعتزلة ينكرون ذلك، لأنهم عندهم ما يسمى بالتحسين والتقبيح العقليين، فيقولون الجنة ما الفائدة من وجودها، وكذلك النار، وهو لا يكون النعيم ولا العقاب إلا بعد البعث. يعني يتصورون على أنه لا نعيم لأحد ولا عذاب لأحد إلا بعدما تقوم القيامة ويبعث الناس. وهذه الآية تبين على أن الشهداء أرواحهم كما جاء في الحديث في صحيح مسلم أنها تسرح في الجنة وهم ينعمون في الجنة. الحياة البرزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل، وإنما نثبتها كما أثبتها الله في كتابه وأثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم. وأخبر الله عن عذاب القبر عن قوم فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. متى يعرضون عليها غدوا وعشيا؟ ثم يقول: ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني هم في هذه الفترة من ذاك التاريخ من وقت غرقهم إلى قيام الساعة يعرضون على النار صباحا ومساء. فالشاهد من هذا أن هذه الآيات تثبت هذا المعنى وترد على أصحاب الأهواء الضالة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وباقي الدرس يوم الأحد إن شاء الله، ربما نتحدث عن رمضان.
نعم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا لي الوسيلة، وهي درجة في الجنة لا تكون إلا رجل صالح، وأرجو أن أكون هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. يعني هذا السؤال القليل اللهب تحل لك الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحرص على مثل هذه الأمور اللي هي قليلة وبسيطة وأجرها عظيم إن شاء الله. هذا السائل يسأل في أسئلة كثيرة، بعضها في البيع والشراء، هذه ما لنا عليها حاجة الآن، بيع والشراء، في أسئلة عن العمرة وما يشبهها. يقول: أنا من مصر وسأحرم للعمرة من أبيار علي، وبعد أن أتحلل سأقوم بعمل عمرة لوالدي، فمن أين أحرم بالعمرة لوالدي؟ هل من التنعيم أم لا يصح؟ جزاكم الله خيرا. الحج والعمرة، الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر المواقيت الخمسة، وقال هي لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة. أهل مصر ميقاتهم الشام، هم الآن في المدينة، وأي واحد الآن في المدينة فميقاته ميقات أهل المدينة، وهو الآن المسمى بأبيار علي المشهور عند الناس، والإحرام من ذاك المكان، والاستعداد يمكن أن يكون من البيت، لأن في أسئلة من هذا النوع، يعني الاستعداد للإحرام بإمكانك وأنت نازل في الفندق التي أنت نازل فيه، في العمارة التي نازل فيها، أن تغتسل وتتنظف
ولو أردت أن تلبس ثياب الإحرام يعني تتجرد من المخيط لكن لا تنوي إلا من هناك, يعني لا تنوي من هنا لأنه لا يجوز الإنسان أن يأتي بشيء لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك حينما سأله السائل وقال أريد أحرم من هنا, قال لا تحرم من الميقات, قال هي يعني بضع خطوات أو قليلة, فما قبل منه ذلك لأن هذا تحديد من الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز الإنسان أن يجتهد في الأمور الواضحة التي فيها نصوص من الشرع. العمرة الأخرى التي تريد أن تقوم بها يا أخي, أولا إحرامك الآن عرفنا أنه من هنا. العمرة الأخرى التي تريد أن تحرم بها لوالدك ليس فيه مانع, ولكن العلماء جميعا يرون أن تذهب إلى أدنى المواقيت, والتنعيم ليس ميقاتا للعمرة, وإنما الحل هو ميقات لأهل مكة, لأن أهل مكة إذا أرادوا أن يعتمروا فلا بد أن يخرجوا للحل سواء للتنعيم أو لغيره من أي مكان حتى يجمعوا بين الحل والحرم, لأن العمل كله في الكعبة. أما الحج فأهل مكة يحرمون من بيوتهم ويذهبون رأسا إلى منى ثم إلى عرفات. وأما أنت آفاقي فأنت إذا أردت أن تحرم بعمرة أخرى فتذهب إلى أدنى المواقيت. والعمرة التي سارت من التنعيم هي لعائشة رضي الله عنها حينما طلبت من الرسول عليه الصلاة والسلام عمرة, لأنها قالت صواحبها يرجعن بحج وعمرة وهي ترجع بحج, مع أنها هي صارت قارنة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى أدنى الحل, يعني إلى المكان القريب من مكة, فخرج بها إلى التنعيم فأحرمت. نسأل هل عبد الرحمن أحرم؟ لم يحرم عبد الرحمن. كيف يحرم نفسه من فضل عظيم من أجر عمره لو كان يعلم أن ذلك جائز؟ إنما هذا لأهل الأعذار. فلو أن إنسان لو قدر الله امرأة مثلا إذا وصلت وحاضت ولم تتمكن من أداء العمرة فلها أن تعلم من هذا المكان. إنسان حدث له حادث ولم يتمكن من أداء العمرة في وقتها له أن يحرم من هذا الميقات, أي يحرم بعد أن ينتهي من جميع أعمال الحج إذا كان حاجا ويريد عمرة يذهب إلى هذا المكان, أي أن هذا المكان لأهل الأعذار. أما أنت لا عذر عندك وجاء من بلادك فأنت تأتي بالعمرة على وجهها. أنا ما أعرف أن الشيخ الألباني قال أن من لم يأخذ الزائد يكون مبتدعا, إنما عبد الله بن عمر رضي الله عنه الحديث عن اللحية يقول هل من لم يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة يكون مبتدعا كما قال الشيخ الألباني؟ أنا ما أعرف هل هو قال هذا القول أو لم يقل, ما أعرف. ما ينبغي الإنسان أن يسند قول إلى عالم إلا أن يتثبت فيه. المعروف من هذا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه حينما يذهب إلى العمرة وينتهي من أعمال العمرة يجعل هذا من نوع التحلل, وما عدا ذلك لا يأخذ من لحيته شيء مطلقا. أما إسنادك هذا القول إلى الألباني فأخشى أنك تتحمل إثما, لأن ما عرفنا أنه قال هذا القول, وإنما قد يقول بقول ابن عمر رضي الله عنه. سائل يقول هل يجوز الإحرام من مسجد التنعيم؟ وقد سمعنا الجواب عليه. هل يجوز الإحرام من أبيار علي في يوم 27؟ يوم 27 شعبان ثم إتمام الطواف والسعي والطواف يوم 1 رمضان لكي يكون العمرة عمرة في رمضان. على كل حال يا أخي, أنت إذا أحرمت المطلوب منك أن تتم, فيظهر من كلام الأخ هذا أنه يريد يحرم في هذه الفترة وأن يبقى على إحرامه ثم بعد ذلك يطوف بعدما يدخل رمضان. الأولى حتى تخرج من هذا الشك, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول استفت قلبك ونفتاك الناس وأفتوك. أنت لو كنت مطمئن لم تسألني, ولكن تتشكك هل هذا موافق أو غير موافق. فالأولى لك يا أخي تنتظر حتى يدخل رمضان وتحرم بعمرة من الميقات. في الكتاب هذا هو الكلام ذكره الشيخ, وهو يريد أن يبين هذه معنى هذه الآية, لأن قوله في الآية اقرأ الآية يستبشر بعضهم
وأن الله لا يجب أن قال فيه وفيه تلقي الروح والطير وزيارة باب الكعبة.
يعني هو يقول هذا الكلام في هذه الآية أنها تدل على هذا المعنى، تدل على هذا المعنى. احنا نعلم على ان ارواح المؤمنين لم تفنى، الارواح موجوده ولكنها عند الله عز وجل. الشهداء كما عرفنا في الاحاديث الصحيحه على انها تكون في حواصل طير خضر، والمؤمنون كذلك يعني في الجنه، لان هذا النعيم للمؤمنين جميعا، يعني اقل من نعيم الشهداء لان كل من يكون في درجته، ولكن ارواحهم لم تفنى، ارواحهم لم تفنى باقيه، ويوم القيامة كل روح ستعود إلى جسدها، والبعث لهذه الأجساد الموجودة اللي هي في الدنيا الآن، لأن هي التي تشهد لنا وعلينا. يعني يوم القيامة هذه الأجساد تعود بنفسها وبعينها، بدليل أن الله عز وجل أخبر على أن يوم القيامة حينما يسأل الإنسان عن ماذا صنع وماذا عمل، والشهود موجودين، الملائكة الذين سجلوا عليه الكرام الكاتبين، قد يتخلف وقد ينكر، والله عز وجل يسأل هل ظلمك يعني كتبتي، فيقول نعم، فيقول أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك، فيرضى ويسلم. الله عز وجل يقول اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. إذا نفس الجلود ونفس هذه الأعضاء تشهد عليك يوم القيامة بما عملت في هذه الدنيا. هذه الجلود التي تشهد ما هي جلود أخرى غير الجلود الموجودة الآن، هذه تفنى وتعود بعينها، لأنها لو كانت أجساد أخرى غير الموجودة في الدنيا سينكرونهم، يقولون أنتم ما حضرتم. والشهادة لا تكون إلا بشرطين، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فلا بد من شهادة تكون بالحق وتكون بالعلم. إذن هذه الأجساد هي التي تعود يوم القيامة، وهي التي تنعم وهي التي تعذب، لأنها هي التي عملت وجاهدت في سبيل الله، وهي التي اقترفت السيئات وارتكبت المعاصي، فهي التي تستحق. أما أشياء أخرى تخلق ما لها ذنب ولا عملت، فالله عز وجل لا يظلمها. إذن هذه الأجساد هي تعود بعينها. هذا ما قاله المؤلف ويقوله غيره. يقول هل من السنة لمن زار المدينة أن يزور شهداء أحد مع بيان الأصل أو الأماكن التي تزار في المدينة؟ أولا أن زيارة المقابر هذه مشروعة في المدينة وفي غير المدينة. غير رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. إذن الزيارة مشروعة، الرسول نهى عن الزيارة زيارة القبور في أول الأمر، فلما عرف الناس التوحيد بدل ما أتوا يدعو أصحاب القبور ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، بعدما عرفوا ذلك أذن لهم في الزيارة وقال زوروها فإنها تذكركم الآخرة. تذكر الآخرة بماذا؟ كلنا نعلم ننسى ونحن في هذه الدنيا، أنت وجيرانك وإخوانك مصارعة وخصام وناسي أنك تموت. لكن إذا ذهبت إلى المقبرة، المقبرة في بلادك، إذا ذهبت للمقبرة فوجدت جارك وأخوك، فتقول أنا في يوم من الأيام سأكون في هذا المكان، فترجع وتفلح من أعمالك. الدرس الآتي إن شاء الله نكمل بعد.